عليه الصلاة والسلام وصار يحاج عليه لكنه جاهل فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له الهدى. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا، فإذا تأمله بعلم وعدل تبين له الحق. إذا تأمله بعلم، والثاني عدل يعني منصف، فإنه يتبين له الهدى ويعرف أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. ومن فوائد هذه الآية أنه مع التردد لا تقوم الحجة، لقوله من بعد ما تبين، لكن على الإنسان أن يتبين، على الإنسان أن يتبين ولا يقول خلاص أنا والله ما اتضح لي الحق ولا أبحث، يجب أن يبحث. وهذا يرد علينا في بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شركا صرحا ما في إشكال، يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات وغير ذلك مما يأتونه من الشرك الأكبر، ويقال لهم إن هذا شرك لكن لا يبحثون، فهؤلاء لا يعذرون بجهله. لماذا؟ لأنهم لم يطلبوا التبين، لم يطلبوا التبين، وهم مفرطون بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالإجماع بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حق، وهو كذلك، يعني أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق، ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل وجعلها هي شهيدة على الناس لتكون شهداء على الناس وهي تشهد على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم، لا يمكن أن يقال إن إجماعها ضلالة أبدا، بل إجماعها على الشيء حق. ولكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع، هذا هو المشكل، هو تحقيق الإجماع، لأنك أحيانا ترى من العلماء الأجلة من ينقل الإجماع والخلاف إيش قائم موجود، وبعض العلماء عفى الله عنهم لا يقول لا أعلم مخالفا، لو قال كذا لكان معذورا، لكنه يقول بالإجماع أو أجمعوا على كذا، والخلاف موجود بكثرة. ومن الغرائب أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد مردودة، ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة. يمكن هذا؟ ما يمكن، لكن سببه هو عدم التحري والاطلاع على أقوال أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة كبيرة في كتاب الصواعق المرسلة مما نقل فيه الإجماع ونقله أئمة أجلة وليس فيه إجماع. نضرب مثلا من الأمثلة مع بالإضافة إلى مسألة شهادة العبد، نقل بعض العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين المرأة، وقال هذا مجمع عليه، ومن قال بأنه لا يبينها فقد خرج عن الإجماع وخالف سبيل المؤمنين. أفهمتم؟ هذا الإجماع لا يمكن أن يصح أبدا، لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر. أما قبل عهد عمر رضي الله عنه فإنه لا يصح قطعا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلال عمر واحدة، كان واحدة، يعني الرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لركانة لما قال: إني طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: تلك واحدة فارتجعها. وهذا واضح أنه كرر، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن سأله فقال: في مجلس واحد، لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بين الطلقتين، وإذا رجع فيما بين الطلقتين صارت الثانية إيش واقع. فعلى كل حال أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها تبين بالطلاق الثلاث، سواء كان متفرقة أو مجموعة. ونحن نقول هذا لا يصح، لأنه إذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة، وأنه إجماع قديم سابق. وهذا الذي قال ذلك أسعد بالصواب من الذي قال إن الإجماع على أنها تبين به المرأة، لا شك عهد الرسول عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى التحرير عليهم السلام، إلى تحرير المسألة والاطلاع الكامل. وعرف عن بعض العلماء التساهل في نقل الإجماع، وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف فتساهلوا في الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: من يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين هي عدم المشاقة، وهو كذلك، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كأنه يشاهد الرسول أمامه يتبع أثره. وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة حصل له الراحة والطمأنينة وقوة الإيمان، كلما فعل شيء كأن الرسول أمامه يرشده بقوله أو بفعله. وهذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها، وأن لا تضيع علينا أعمالنا سدى، لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق والحمد لله، لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله ويقوله هذا يفقد منا كثيرا، فلا بد من التنبه. ومن فوائد الآية الكريمة عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يولى ما تولى فيضيع. وكذلك نعم، وهذا هو الواقع. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنب سبب للذنب الآخر، وكلما أذى الإنسان ذنبا فليتهيأ ذنب آخر عقوبة الله إلا أن يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار والعذاب بها لقوله: ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسؤال عن هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها، هل هي الآن موجودة؟ الجواب: وهل هي مؤبدة؟ نعم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها، لأن الله صرح بتأبيدها في آية ثلاثة من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثناء الله بالذنب والقدح على النار بقوله: وساءت مصيرا، وصدق الله عز وجل، فإن أسوأ مصير يصير إلى الإنسان أن يصير إلى النار. اللهم احفظنا. نعم نعم لا ما تشكل عليها. هذه الآية من المتشابه، والآية الأخرى واضحة صريحة. المعنى: لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، أي سماعا ينتفعون به، لكن مع ذلك لو أسمعهم سماعا ينتفعون به فإنما في قلوبهم من الزيغ لا يقوون معه على الاتباع. هذه بارك الله فيك، يقال إن أمره إلى الله، لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام فيجعلون كأهل الفترة، لكن إذا كان يدين بالإسلام لكن عنده شرك يجهله، فهنا نقول هو مسلم معذور بجهل، لأن هناك فرقا بين أن يدين بالكفر والشرك وهو لا يريد الإسلام، وبين شخص آخر يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عنده شرك. والنتيجة البينة في هذا. أما الذين لم تبلغهم الدعوة فالصواب أن أمرهم إلى الله، وأن لا نلحقهم بالمسلمين ظاهرا، فإذا ماتوا بين أيدينا فإنا لا نصلي عليهم ولا ندخلهم معنا. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. نعم. إيش؟ نعم. لا 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 إجماع مع مخالفة الخمسة والعشر، بل ولا مع مخالفة الواحد والاثنين، إلا عند بعض العلماء. ابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقل الإجماع، والصواب أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين. العوام لا نعتبرهم، والمقلدون لا نعتبرهم، لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، فلا يعتبر قولا، لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلف في هذا المذهب. نعم يا خالد.
يقول لا حجية على سبيل أو لا دلالة على الإجماع في هذه الآية.
نعم.
لأن الإجماع يكون من المجتهدين.
نعم.
وهنا المؤمنين.
نعم.
يشمل العام والمقلد والعالم.
نعم.
وخصوصا تخصيص المؤمنين بالمجتهدين يحتاج إلى دليل.
أي نعم. نقول سبيل المؤمن العام تابع للمشاهد عنده، ما له رأي في الواقع ولا يعد، ولذلك تجد العام في بلده يتبع العالم الذي في بلده، حتى أنه قبل أن يوجد يعني الاتصال التام الآن بين الناس، إذا قيل مثلا في الرياض قال الشيخ في الرياض كذا وكذا، ثم قيل وقال الشيخ في بلد آخر كذا وكذا، ما يعتبرون القول الثاني، لأن العام ما شيخ مع شيخ بلد. نعم 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 كيف نوفق بين قوله هذا وهذا؟ يقال ان قوله اجمع انها في الصلاه يعني انه لا يجب علي ان استمع لقراءه قارئ الى جنبي مثلا، ما يجب علي، هذا مراد، وهذا امر الاجماع عليه ظاهر ما في اشكال. واما الاجماع الذي انكره فهو الاجماع الذي لا سند له، لا سند له. واصل هذا الكلام قاله في الرد على اهل التعطيل الذي يقول قائلهم هذا اجماع اهل الحق وما اشبه ذلك. هي الهجره طيب أحسن يهاجر، لماذا لم تكن يهاجر؟ نعم 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 ما قرأت النحو وعربنا هذه الآية، نحن عربنا. فعل الشرط، لأن من شرطية تجري فهي فعل الشرط. نعم اقرأ، وإذا كنت به في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يذكر الحذر في الطائفة الأولى. أي طيب أحسن طيب شراك أحسنت. الطائفة الثانية سيكون العدو قد تنبأ وربما يكروا عليه، فلهذا قال ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب هذه الصفة من الصفات خرجت عن المألوف في الصلوات من كم وجه؟ شراب منها أن الركعة الثانية أطول من الأولى، والأصل الأصل من الأولى أطول من الثانية صح، ومنها نعم جواز انفراد المأمومين عن الإمام تمام. يقرون ما فاتهم قبل سلامة ها؟ طيب أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ آدم أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ الأولى أو الثانية؟
الثانية مع الإمام.
الثانية الدليل؟
ولتأتي
طائفة
أخرى لم يصلوا
فليصلوا معه، فليصلوا معه. والأولى ماذا قال؟
والأولى إذا كنت
فأقمت
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك.
نعم
لأنهم صاروا من الوراء،
لكن ما هو الذي يؤخذ من آية كريمة أن الثانية هي التي معنا يقول له فليصلوا معك، وهذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه؟
الدليل أن الإمام ثبت
الدليل ما هو التعليل، أنت لقيت أن الإمام معناها التعليل
قوله فليصلوا معك
خالف، فإذا سجدوا فأثبت انفراده. طيب فإذا سجدوا فليكون من وراء. طيب وهل يحكم للأولى بإدراك صلاة الجماعة حكما؟ نعم حكم النعم. الدليل كان قال فإذا سجدوا هي الطرف الأول حكما. ولا خذ أسلحتك ما فيها حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنا لم أقل ما هو الدليل من الآية حتى تحتجوا علي، الدليل عموما. طيب نعم قال فلتقم طائفة منهم معه ولم يقل فلتصلي، هي قامت لكن حكما أدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل حمل السلاح في هذه الحال واجب؟ يحيى طيب أجلست إبراهيم هل هو واجب أو لا؟ أنا لا أريد الراجع ما راجع، نحن الآن نأخذ من الآية تدل على الوجوب. الدليل هذا قد يكون الاستحباب، لأن الأصل أن حمل الإنسان ما يشغله في صلاة ممنوع، فتكون اللام هنا في مقابلة المنع. اصبر كم. طيب احسنت. من قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اصلحه، فمفهوم ولاه الكريمه اذا لم يكن هذه الحال فعليكم الجناح. طيب يرى بعض العلماء جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال للضروره. نعم هذا خارج عن مذهب الآية لأن الآية ما فيها ذكر هذا، وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضرورة. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البوسنة والهرسك؟ رشاد منين؟ أحسنت بارك. طيب هذا صحيح، لأن الكفار يودون أن نقتل عن أسلحتنا فكيف يعطونه؟ وطيب طيب وهل في الآية ما يدل على شدة حنق الكفار بالنسبة للإغارة علينا؟ نعم أنت أي الآية؟ لا قول فيميلون عليكم ميلة واحدة، أنت قصرت عن فيميلون، لا ما يصح الآية ويجب الشاهد، لاحظوا هذه بعد لا تفوتكم. يعني واحد يقول يطلب منه حكم معين ثم يذكر أول الآية ولا يذكر ما يدل على الحكم المعين، هذا ما يعتبر، لا يعتبر شيئا. حين قوله ميلة واحدة أي مجهزة تقضي عليه. نعم اي نعم، الشاهد قول فيميلون ميلة واحدة تدل على الحنق وشدة الغيث وأنهم يقبلون بقوة. نعم يحيى اقرأ فإذا قد نصرت.
إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مردودا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
ما هي الحكمة من قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله؟ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ربا زائد، وين رحت؟ أجب عن السؤال. ما الحكمة من الأمر بذكره بعد الفراغ من الصلاة؟ نعم حجاج.
شيخنا الذكر العبد دائما يحصل في ربه سبحانه وتعالى، فلما قريت الصلاة فكأنما انفصل، كأنما انفصل عبد عن ربه، فلا يرفع الله سبحانه الأمر أن يذكر الله يكون من الله دائما منفصل في ربه سبحانه وتعالى.
يعني كأنه يقول لا تجعلوا اتصالكم بالله وذكركم إياه الصلاة فقط، وتقول خلاص انتهت الصلاة ونغفر عن ذكر الله. ونظير ذلك جاءت الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا تغفر، وهذا تنبيه مهم. طيب، رجل صلى بعد خروج الوقت متعمدا، فماذا تقول في صلاة؟ بعد الوقت مو قبل، صلى بعد الوقت متعمدا بلا عذر، صلاته باطلة؟ من أين ترى؟ نعم، لكن يكفي هذا أو لا؟ أو الدليل مركب؟ ولا بد من دليل يعرض هذا مركب معنا. هذا استدل به، لكن قلنا لابد أن يضاف إلى هذا دليل آخر. نعم،
هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت، يدل على البطلان هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله، فتكون صلاته باطله. وهل هذا من باب الرحمه به او من باب العقوبه؟ الاخ نعم حتى خرج وقتها، وقلنا لا تقضي، ما من باب العقوبة أو من باب الرحمة حتى لا يتعب؟ ما وجهه؟ لكن ما وجهه فني هذا عقوبة وليس رحمة، لأن الآن عندنا رجلان أحدهما نسي 5 صلوات وقلنا اقضيها، والثاني تعمد أن يترك 5 صلوات وقلنا استرح لا تقضيها. ما إلى الآن ما عرفنا الجواب، ما حددت الجواب. نعم هي أنت. يعني هذا كأنه إعراض عنه، كأنه إعراض عنه وعدم رضا بفعله، أعرض عنه ولم يرضى بفعله، بخلاف الذي قيل له صلي وصلاتك هذه كفارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، هل عدم المحافظة على الوقت ينافي كمال الإيمان؟ خالد، الدليل من الآية، الدليل قوله كانت على المؤمن كتابا موقوتا، والمؤمن سوف يحافظ على هذا الكتاب الموقوت. ما الحكمة من هذه الآية التي بعدها ولا تهنوا ابتغاء القوم إلى آخر؟ يعني ما المراد بها؟ الله، هذا ظاهر ربع الخالق.
لما ذكر حكم شرط
لا لا، ما أريد الحكمة صلة هذه بما قبلها، أريد من الحكمة من ذكر هذا. نهي
عن أن يضع المؤمنين فالمؤمنون ويؤمنون في طلب الكفار.
نعم، فأفواد تسلية المؤمنين المجاهدين، تسليتهم، يقول إذا كان إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن العاقبة وترجون من الله ما لا أرجو. ولهذا لما قال أبو سفيان في غزوة أحد يوم بيوم بدر والحرب سجال، عجبه المسلمون فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا لا شك أن فيه تسلية وتقوية للمؤمنين في طلب أعدائهم. في الآية إشارة إلى أنه لا يشهد للشهيد بأنه في الجنة. نعم، ترجو، والرجاء قد يتحقق وقد لا يتحقق. ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين بأنه شهيد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن شهد له الرسول بالشهادة شهدنا له، وكذلك من شهد له القرآن كما في غزوة أحد حيث قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. في حديث أحد لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجبل وارتجف بهم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، يعني أصناف الخلق الأربعة وجد منهم على هذا الجبل كم صنفا؟ ثلاثة: نبي وصديق وشهيد. الآن نحن نشهد أن عمر شهيد وأن عثمان شهيد، ونشهد أيضا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه شهيد، لأن الرسول قال له: تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، في قصة معروفة، وهي لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان هو رضي الله عنه قوي الصوت، جهوري الصوت، ولهذا كان خطيبا وشاعرا للرسول عليه الصلاة والسلام، جمع بين الخطاب والشعر. فاختفى في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر رضي الله عنه. لكن والله ما خاف العقاب إلا من يأمنه، من خاف من العقاب الله أمنه الله منه. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقيل له إنه كان في بيته وأرسل إليه وأخبر بالسبب. قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تسألونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإني يا رسول الله أخاف أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. فقال له: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعاش حميدا وقتل شهيدا، ونشهد أنه سيدخل الجنة رضي الله عنه. وفي قتله قصة غريبة: لما قتل رضي الله عنه مر به أحد الجنود فأخذ درعه الذي كان عليه، أخذ له وكان في طرف الجيش، فوضعه تحت برمة. أتعرفون البرمة؟ قدر من الفخار، قدر من الفخار من الطين المشوي، يكون الحجر. فوضع الدرع تحتها، فرأى أحد أصحابه ثابتا في المنام، وقال له: إن فلانا أو رجلا، نسيت هل عين الرجل أو النقل، رجلا مر بي وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وعنده فرس يستن، وأخبر خالدا بأني أوصي بكذا وكذا فليبلغ ذلك أبا بكر. فلما أصبح الرجل جاء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره بالخبر، فذهبوا إلى الجهة التي قالها، وإذا بالدرع تحت البرمة وعنده فرس يستن، فأخذ. وبلغت وصيته أبا بكر فأنفذها. قال العلماء: ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس، أوصى بعد موته ونفذت. فالحاصل أننا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحريق شهيد، وأن الغريق شهيد، وأن المقتول شهيد، وأن المطعون شهيد، وأن من مات بهدم شهيد. فهل إذا مات أحد بهذه الأسباب نقول هو شهيد بعينه؟ لا، لكن نرجو أن يكون شهيدا، وذلك لأن المظهر قد يكون على خلاف المخبر، قد يكون على خلاف المخبر. لكن نقول نرجو أن يكون الله أن يكون من الشهداء، والحمد لله شهادتنا لا يتوقف عليها كونه شهيدا إن كان من الشهداء. أليس كذلك؟ وعدم شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيدا إن كان من الشهداء، لكن يكفينا أن نرجو أن يكون من الشهداء. طيب يستن الفرس إذا كان واقف على ثلاث قوائم يقال إنه يستن. نعم. إنا أنزلنا إلى الكتاب سمع. نعم. في هذه الآية الكريمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحكم برأيه. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. نعم. وجه الدلالة؟ ولم يقل بما سلمت بما ترى. نعم. ولأنه أيضا جعل حكمه مبنيا على إنزال الكتاب. طيب، ويدل لهذا الأمر الواضح، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أذن له من المنافقين وقال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لكن الله قال ذلك له بهذا العتاب اللطيف حيث قدم العفو على المؤاخذة أو على المعاتبة، كل هذا احتراما للرسول عليه الصلاه والسلام. ونظير ذلك قوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، ولم يقل عبست كراهه ان يخاطبه بهذا الامر الذي يلام عليه. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المعظمين له ولرسوله. طيب، قوله ولا تكن للخائنين خصيما، هل يفيد ان هذا واقع منه فنهي عنه؟ جمال، لا يفيد ذلك. ليش؟ ولا تكن للخائنين خصيما، لئن نعم والشرك ممتنع. طيب، صح.
شكرا.
قوله خوانا أثيما، لو قال قائل كلمة أثيم هل هي صفة قيد أو صفة كشف؟ يعني هل هي صفة مقيدة أو صفة كاشف؟ موسى مقيد، لأن الخوان قد لا يأثم. إذا كان مقيدا معناه أن الخوان ينقسم إلى قسمين، أثيم وغير أثيم. كاشف، توافقون على هذا؟ نعم، هي صفة كاشف، لأن كل خوان فإنه أثيم، فإنه آثم. طيب، نظير هذا في صفة الكاشفة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيكم ولا دون إلا لما فيكم، وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن من المعلوم أننا لو جعلنا الذي خلقكم صفة قيد لكان هناك رب لم يخلقنا وليس كذلك، بل هذا صفة كاشفة. والصفة الكاشفة تكون في الغالب بيانا للواقع أو تعليلا للحكم، بيانا للواقع أو تعليلا للحكم. نعم هذا هو الغالب. ما هي القصة التي تشير إليها هذه الآيات؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى آخره. نعم عبيد الله. رجل من الأنصار سرق درعا أو جرابا من طحين على خلاف بهذا، واتهم به رجلا من اليهود، والرجل كان بريئا